لعلي أن أنال بهم شفاعة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المقبولين ومن المرحومين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلت أيها الأحبة أتحدث مع حضراتكم في أهم العقبات التي تعترض طريقنا على التوبة أو طريق التوبة. العقبة الأولى هي الشيطان، وعرفنا أهم الحصون والحروز التي نحتمي بها من هذا العدو. العقبة الثانية وهي لا تقل خطرا هي النفس، والنفس أمارة بالسوء، جاهلة ظالمة تؤز صاحبها على المعاصي أزة، وتحول بينه وبين الطاعة، وتزين له الشهوة، وتزين له الشبهة. لكن النفس بالمجاهدة والمحاسبة ترتقي من مرتبة النفس الأمارة إلى مرتبة النفس اللوامة. والنفس اللوامة نفس كريمة، لأنها تلوم صاحبها على الخير لما لم يكثر منه، وعلى الشر لما وقع فيه، إلى أن ترتقي النفس مع هذا التقريع والتوبيخ إلى مرتبة النفس المطمئنة التي لا تشعر بالأنس ولا بالسعادة ولا باللذة ولا بالسرور ولا بالهناء إلا في طاعة الله جل وعلا. فهي النفس التي اطمأنت إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قلت محاسبة النفس منهج، ليست مجرد كلمات ترددها الألسنة. هذا المنهج له خطوات أيها الأحبة. الخطوة الأولى هي المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وجنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا عز وجل. فمن نظر إلى نعم الله التي تتوالى عليه تترى، ونظر في الجانب الآخر إلى تقصيره هو في حق ربه ومولاه، عرف أن ما هو فيه من فضل ونعم إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليه، فيولد عنده هذا النظر شعورا بالخجل والحياء من الله تبارك وتعالى. المقايسة الثانية هي المقايسة بين الحسنات والسيئات. أرجو أن ينتبه شبابنا وأحبابنا، أسأل الله أن يحفظهم، إلى هذه المقايسة، فهي من الأهمية بمكان. أي تاجر ناجح لا بد وأن يعد لنفسه دراسة جدوى، ثم يقوم بعمل جرد سنوي ليقف على الأرباح والخسائر وما له وما عليه. أنت أيها العبد السائر إلى الله جل وعلا في حاجة إلى هذه الدراسة وإلى هذا الجرد السنوي، فالأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها يقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعبد العاقل هو الذي يقف دائما مع نفسه، لا أقول كل يوم بل كل ساعة، بل مع كل قول وكل عمل، هل هذا القول لي أم علي؟ وهل هذا العمل لي أم علي؟ هل يرجح كفة الحسنات أم يرجح كفة السيئات؟ طب كيف أعرف ذلك؟ لا بد لذلك من ثلاثة شروط أيها الأكارم. الشرط الأول نور الحكمة. ونور الحكمة إيه هي الحكمة؟ الحكمة كما قال شيخي ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الطيش، الجهل والطيش والعجلة. أقول تاني تعريف الحكمة تاني، الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. قال جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا وإياكم جميعا الحكمة. يبقى أول شيء نور الحكمة. حكمة دي علم، علم يفرق به الإنسان بين الحلال والحرام، بين السيئة والحسنة، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال، بين التقوى والفجور، بين الخير والشر. لأننا نعيش الآن يا أحبابي، خاطب شبابنا، نعيش الآن زمانا انتشر فيه الغبش، الغبش العقدي، والغبش التعبدي، والغبش الفكري، والغبش الأخلاقي، والغبش الثقافي والسياسي والسلوكي. نعيش زمان الغبش. إن لم يرزق الله العبد علما ونور حكمة يستطيع أن يفرق بهذا النور بين الخير والشر، ربما يسقط في شباك الشبهات الشبهات، وربما ينافح من أجل شبهة وهو يتصور أنه ينصر دين الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. عشان كده دايما بقول لشبابنا وأولادنا وأحبابنا، الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، حتى لا تستشهد بالدليل في غير مناطق، وحتى لا تستشهد بالدليل في غير موضعه. لو استشهدت بالدليل في غير موضعه وبدون تحقيق مناطه العام والخاص سأضر نفسي وسأضر غيري، بل وربما أضر بلدي وأمتي، بل وربما أضر ديني. عشان كده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم، خلي بالك في كتاب العلم صحيح البخاري يترجم بابين من أفقه تراجم البخاري. الترجمة الأولى يقول باب العلم قبل القول والعمل. يا سلام، قبل ما أتكلم لازم أتعلم، وقبل ما أعمل لابد أن أتعلم. باب العلم قبل القول والعمل. ويستدل على ذلك بقول الله لحبيبنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول الحافظ ابن حجر أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول فقدم الله العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. كلام صعب النهاردة؟ كلام صعب ولا معايا؟ مش سامع حاجة. طيب الله يبارك فيك. يبقى أول شيء باب العلم قبل القول والعمل، وده موضوع طويل مش دلوقتي. الباب الثاني باب الفهم في العلم. ده كلام خطير. باب الفهم في العلم. العبرة مش بالدليل، الدليل في القرآن يا مولانا، اتق الله على عيني وعلى رأسي وفي فؤادي. بس حضرتك بتستشهد بالدليل في غير موضعه، انت ما حققتش مناط الدليل، انت ما فهمتش مراد الله من هذا الدليل، فعشان كده بتستدل بالدليل في غير مناطق، والدليل صحيح وصريح لا نقلل من شأنه ولا من قدره، بس لابد أن تسحبه سحبا دقيقا على المناط، وإلا سأضل وأضل غيري. يبقى لابد من فهم الدليل وفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يترجم البخاري يقول باب الفهم في العلم. الله ترجمة عالية قوي، باب الفهم في العلم، مش العلم فقط، لا باب الفهم في العلم. لابد أن أفهم العلم، لابد أن أفهم مراد الله ومراد رسوله. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستدلوا على تكفير علي بالقرآن، يعني سحبوا دليلا من القرآن على كفر علي بن أبي طالب. هل تصدق هذا؟ معقول علي بن أبي طالب، علي مولانا، موصى النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فنحن نقول للروافض في أرجاء الأرض نحن أولى بحب علي وآل البيت منكم.
حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
فنحن نقول للروافض في أرجاء الأرض: نحن أولى بحب علي وآل البيت منكم، ونحن نتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله كما نحب أصحاب رسول الله، نتقرب إلى الله بحب آل البيت. وسيدنا علي رضوان الله عليه له من المقامات ومن المناقب ما لا يستطيع مسلم محب لله ولرسوله أن يتجاهلها، وده مش موضوعنا الوقت، لكن الشاهد أنهم استدلوا بالقرآن الكريم على كفر علي ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الأفاضل أنه لابد أن نفهم العلم. اسمع الكلام الغالي ده، معلش النهاردة المحاضرة يعني شوية علمية منهجية. يقول ابن القيم لله دره: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ أحكي لكم لطيفة جميلة عشان أنا معودكم كده نخفف حدة المنهجية دي. أنا عندي درس أسبوعي في المنصورة في مسجد التوحيد، وبعدين بعد ما خلصت الدرس زحام شديد جدا، جاي مجموعة من الناس: يا شيخ يا شيخ لو سمحت والله بس نستفسر عن صحة حديث. قلت له: اتفضل اتفضل. قال: هل فعلا كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن حديث صحيح؟ قلت له: صحيح. فواحد من اخواننا معاهم بيقول لهم: مش قلت لكم عشان ما تبقوش تتلمبوا بعد النهاردة، ما اقول لكم صحيح يبقى صحيح. فلقيت واحد تاني برد علي بيقول لي: بس ده كان حيموتنا يا شيخ. قلت لهم: ايه الموضوع؟ تعالوا 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 اتفضلوا. وقربتهم: ايه الموضوع؟ قال: والله الراجل ده كان عازمنا النهاردة على الغدا، وجايب لنا على الغدا رز محترم ومحمر لية خروف. عارفين اللية؟ اللية اخواننا بتوع الخليج بيسموها الشحم، عشان في بعض احبابنا من طلبة الخليج. الشحم اللي هي اللية، لية الخروف، محمر اللية بالسمنة البلد المحترمة، حطيت على الرز ادوعك بقى بعد الفجر، وكل شوي اقطع ويدي الاخ من دول ويقول له: كل. يقول له: ما اقدرش، ده هتموت. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. يقول له: يا ابني ده حديث عن النبي. يقول له: والله حديث صحيح. الاخ من حب يقوم واخد الحته يقول: صلى الله عليه وسلم، ياخد حته الدهن وياكلها ويصلى على النبي لانه محب للنبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين يقطع ويديله تاني. يقول: يا ابني ما عادش ادب بقى، حرام عليك. يقول له: كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن، انت هتكذب السنه؟ لا حول ولا قوه. يا ابني مش مكذب ولا حاجه، صلى الله عليه وسلم. ويا قلت له: يا اخي سامحك الله، يا اخي كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن اي لا يرد الطيب. قالوا: يا ابني. وكملوها والله، بس احنا في الصيام وده من الفحش، فحش القهوه ما ينفعش اقوله. يا ابني كذا، انت هتموتنا باسم النبي؟ عشان كده انا بقول: كم قتل الجهل اناسا باسم الدين وباسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اختم بحديث جميل رواه الامام احمد في مسنده، ونكمل بكرة ان شاء الله من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما. بيقول ايه؟ بيقول: كنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر. ولا كمل الحديث بكرة عشان ما اطولش عليكم، اكمل الان. طيب: كنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم. رجل في السفر مع الصحابة، بعدين أصيب في رأسه واحتلم، وسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ خلي بالك أوي، قالوا: لا ما فيش لك رخصة ما دمت تقدر على الماء، المية موجودة اهي يا جماعة، ده راس مفتوحة والمية باردة والجو بارد. قالوا: لا ما ينفعش ما ينفعش، لازم تغتسل. فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: قتلوه، قتلهم الله. وفي لفظ: قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم، يعني الجاهل، السؤال. أنا أسألكم أيها الأفاضل، هل أفتوه بدليل صحيح أم لا؟ والجواب نعم، بدليل صحيح إذا وجد الماء بطل التأمل، لكن ده اسمه دليل عام، وإحنا أمام مناط خاص، فسحبوا الدليل العام على المناط الخاص فقتلوا الرجل، قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. يبقى أول شرط من شروط المقيسة بين الحسنة والسيئة نور الحكمة، نور العلم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحكمة ونور العلم، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم.